أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه إذا كان عليه قضاء صوم يومين مثلا، قضاء صوم يوم من هذه السنة وقضاء صوم يوم من السنة السابقة، فذكر السيد الخوي أنه لو لم ينوي أن هذا الصوم يكون قضاء أي صوم، فيتعين أن يكون قضاء لصوم السنة السابقة، لأن قضاء صوم السنة الحالية له أثر زائد، فما لم ينوه لا يترتب عليه ذلك الأثر. ثم مثل بقضية من كان عليه دينان، وكان هناك على أحد الدينين وثيقة، فإذا كل من الدينين مليون تومان، فإذا دفع مليون تومان إلى الدائن ولم ينوي أن هذا أداء للدين الذي عليه الوثيقة، فينطبق قهرا على الدين الذي ليس عليه وثيقة، لأن للدين الذي عليه وثيقة أثر زائد. وهذا ما كرره في المسألة الثامنة. ولكن هذا الكلام يأتي عليه عدة إشكالات. الإشكال الأول، مجرد أن صوم قضاء هذه السنة له أثر زائد، كيف يعين كون ما صامه قضاء قضاء للسنة السابقة، مع أنه لم يقصد قضاء السنة السابقة؟ عبارة السيد الخوئي ليس أنه لا يترتب هذا الأثر الزائد على قضائه لهذا الصوم، لا، يقول ينطبق قهرا هذا القضاء على صوم السنة السابقة فيكون قضاء له. ما هو المعين لذلك؟ لو كنت أنا مدينا لزيد ولعمر مليون لزيد مدين مليون لعم مدين، ودين زيد عليه وثيقة، أعطيت مليون لوكيلهما ولم أنوي أنه لزيد أو لعمر، مجرد أن دين زيد له أثر زائد وهو وجود وثيقة عليه، يعين أن يكون هذا الدين هذا أداء لدين عمر مع أني لم أقصده؟ هذا أولا. وثانيا، ماذا تقول يا سيدنا الخوئي فيما إذا ترتب أثر آخر على قضاء صوم السنة السابقة، كما لو نذرت إن لم أصم إن لم أقضي صوم السنة السابقة أتصدق بـ10 ملايين، فصمت يوما واحدا لا بنية قضاء صوم هذه السنة ولا بنية قضاء صوم السنة السابقة، فهنا ماذا تقول؟ هذا الصوم مو صحيح؟ أو صحيح؟ فإذا تقول مو صحيح خلاف المرتكز، وسنأتي وسنتكلم عنه. إذا تقول صحيح فيكون امتثالا لأي من الصومين، أو الدين أو الدينان مع وجود وثيقة على معينة على كل منهما، مليون تومان تداينت من زيد ووثيقته المحبس، ومليون تومان تداينت من زيد ووثيقته ذهب، أعطيت مليون تومان لزيد بلا نية، أبيت أداء الدين، فلا يكون أداء للدين، بل يبقى علي الدينان، مدين لزيد بمليونين، أنا أعطيته مليون بعد. هذا خلاف المتعارف أن تقول أن أداء الدين هذا باطل. وإذا كان أداء للدين فتبقى الوثيقتان، ولا أستطيع أن أرجع أيا منهما، ماذا تقول في هذا الفرض؟ قد يقال بأنه ما هو المانع أن نلتزم ببطلان هذا الصوم وبطلان هذا الأداء للدين، بل هو مقتضى البرهان. ليش؟ لأنني كان علي تكليفان، تكليف بقضاء صوم السنة السابقة، وتكليف بقضاء صوم السنة الحالية، وأنا صمت قضاء بلا تعيين، فبعد أن صمت قضاء بلا صوم القضاء بلا تعيين يسقط الأمر الأول، ترجيح بلا مرجح، ما هو المرجح؟ أنا لم أقصده. يسقط الأمر الثاني، ترجيح بلا مرجح، ما هو المرجح؟ أنا لم أقصده. يسقط الفرد المردد، من اللي يخلصنا من إشكالات المحق الإصفهاني؟ الفرد المردد لا هوية له ولا ماهي، يبقى كلا التكليفان ولا يسقط أي منهما، فيعني علي تكليفان بعد، لذاك الصوم القضائي لم يسقط أي منهما. وهكذا في قضية الدينين لزيد، إذا لم أقصد لا أداء الدين الأول ولا أداء الدين الثاني، أديت مليون، يبقى يسقط الدين الأول أو الثاني، لا مرجح لأي منهما على الآخر. نظير من كان عليه، من كان على أبيه صوم قضاء وعلى أمه صوم قضاء، يوم فات صوم من أبيه ويوم فات صوم من أمه، هذا المقروض هذا الولد حباب يريد يصوم يومين، ما يعين، ما يقول الصوم الأول قضاء عن أبويه، الصوم الثاني قضاء عن أمي، أقول ماكو فرق معه، أصوم يومين، يصوم يومين، اليوم الأول اللي صام الملائكة الذين يكتبون، هم هذا الصوم إلما صوم عن أبوه، الملك الثاني يقول شو تقول؟ ليش أنا أبوه؟ ليش أنا أبوه؟ خطية أمه، ليش ما يكون أن أمه؟ الملك الأول يقول ما يخالف سجل أن أمه، ذاك يقول ليش أن أمه؟ ليش مو أن أبوه؟ ترجيح بلا مرجح.
ففي هذا المثال نلتزم، نلتزم بأن هذا الصوم باطل لا يقع عن أمه ولا أبيه، لأنه لابد أن ينوي أنه قضاء أمان. وهذا اللي جعلنا نورط الحملة دارية، ماكو أحيانا يروحون فد واحد وكيل عن الحجة مثلا 50 حاج في الحملة، يوكلون فد واحد يذبح عنهم. خب بعض الحملة دارية بعض المرشدين انصافا مطلعين على المسائل الشرعية ويسجلون، يخلون قائمة يسجلون أسماء الحجاج ويقولون للذابح الذبيحة الأولى انويها عن الأول، الذبيحة الثانية انويها عن الثاني. ولكن بعضهم لا، ما يقولون هيك، اذبح 50 شاة عن 50 حاج بلا تعيين. هاي مشكلة، مشكلة، لأن الذبيحة الأولى وقعت أما أن هذا الحاج ذاك الحاج ذاك الحاج، لا تعين له واقع. وأجل ذلك السيد السيساني يحتاط وجوبا، ما أدري احتياط الوجوب لعله يترحم على ذولا حملة دارية يعني حتى يتمكنوا يرجعون إلى من يجوز. أكو من يجوز ما أدري، أكو من يقول بأنه مجزي عن الجميع ما أدري، ظاهر أنه مو مجزي. ولكن هذا في العناوين القصدية كقضاء الصوم عن الأب والأم، الذبح عن هذا الحاج وذاك الحاج. أما في قضاء الصوم عن نفسه أنه للسنة الأولى أو للسنة الثانية، هذا لا دليل على كونه عنوانا قصديا. ولكن كيف يكون صحيحا؟ أكو إشكال عقلي عليه، يعني هذا صحيح يوجب سقوط الأمر بقضاء صوم السنة السابقة ترجيح لا مرجح، يسقط أحدهما لا بعينه، أحدهما لا بعينه لا وجود له، اللي يسقط هو الخارج، والخارج يحتاج إلى التعين وينافي التردد. نقول أي مانع من أن يكون الأتيان بأحدهما امتثالا لأحدهما لا بعينه، وهذا هو معنى السقوط. أنت امتثلت أحد الأمرين لا بعينه، وإن صمت يوما آخر فقد امتثلت كلا الأمرين. مثل شنو؟ أبو الدجاجتين اللي كل يوم يأكل بيضتين على بركة الله، باع إحدى الدجاجتين كالكليف المعين، ترى مو الدجاجة البيضاء، باع إحداهما من جاره اللي في الطرف الأيمن بالبيت، الجار اللي في الطرف الأيسر يقول شنو تبيع دجاجتك من هذا الجار، أنا أنقص من عدة، ليش ما تبعني؟ تقول لا ما يخالف، بعتك الدجاجة الأخرى، بعتك إحدى الدجاجتين. فحينئذ كلتا الدجاجتان يخرجان عن ملكك بعد، ولكن أي من الدجاجتين ملك للجار لي في الطرف الأيمن، وأي من الدجاجتين ملك للجار اللي في الطرف الأيسر، ماكو تعين، إلا أنت تجي كبايع وأنت ولي في تطبيق الكلية في المعين على الأفراد، تعين وتقول هاي الدجاجة البيضاء إلك وذيك الدجاجة الحمراء لك إلى الثاني. ولكن إذا لم تستخدم ولايتك في التطبيق يبقى منك كل منهما لا بعينه بلا أي إشكال عقلي. أنا إذا لم أنوي أن صومي هذا قضاء عن السنة السابقة ولا عن السنة الحالية يكون امتثالا لأحد الأمرين لا بعينه بلا تعين له حتى واقعا. إيش به امتثال ليس أمرا تكوينيا، أنت أتيت بالصوم فلا تعاقب يوم القيامة. ليش؟ ما امتثلت كلا الأمرين. لا، إذا لم تصم اليوم الثاني يقال لك لماذا لم تمتثل كلا الأمرين، امتثلت أحدهما فلا تدخلوا. يقولون الملائكة يقولون لا تدخلوه لا يم اللي لم يمتثلوا أي من الأمرين. ودوا يم أهل جهنم أكو غرفة ثانية هناك جماعة امتثلوا أحد الأمرين ولم يمتثلوا الأمر الآخر، ودوا يمهم هناك النار شوي أخف. هذا قام يتباحث ويا الملائكة، لا هذا فرد مردد، والفرد المردد لا هوية له ولا ما هي. وإذا الملائكة تقبل هذا الحكي يقولوا ودوا يم اللي ما امتثلوا أي من الأمرين، هذا مو عقلائي، هذا مو عقلائي ولا محظورة عقلية في الالتزام بالمرتكز العقلائي من أنه امتثل أحد الأمرين. وفي مثال أداء الدين أدى أحد الدينين، وفي مثال الوثيقتين أنا باعتقادي طريق الحل أن المدين له حق المطالبة بفك إحدى الوثيقتين، له حق المطالبة. يقول للدائن ما يصيره، أنا كنت مدينا لك بمليون ووثيقته محبس، مدين بمليون آخر وثيقته الذهب، مدين لمليون ثالث ووثيقته كتاب مكاسب، ومدين بمليون رابع وثيقته كتاب الرسائل، وهكذا. أنا أعطيتك مليون بلا نية، تخلي كل الوثائق 10 وثائق 20 وثيقة كلها تخليها يمك، ما يصير خوف. وأنا أفرض دفعت أنا مدين ب20 مليون بهذا النحو اللي ذكرت، ودفعت 19 مليون بلا نية وبقي علي مليون واحد، تخلي 20 وثيقة يمك على موت مليون واحد، وأنا دفعت 19 مليون بلا نية. مشكلتي أني ما نويت، هيك أعطيتك مليون 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 إلى 19 مليون، وبقي علي مليون آخر حتى أسدد كل الديون مالتي، وأنت تضمضم كل الوثائق يمك وما تعطيني ولا وثيقة واحدة، هذا ظلم، هذا مو عقلاي. من حقي أطالبك بإرجاع هاي الوثائق إلا وثيقة واحدة على مود المليون. هنا كلام للسيد الزنجاني لا بأس ببيانه، هو ذكر في قضية الصومين وقضية الدينين كلاما أذكره ثم أعلق عليه في ليلة أخرى. يقول أن هذا القضاء الذي ما نويته عن قضاء سنة سابقة أو هذه السنة يكون باطل خلاف ما قاله الأعلام،
وإن كنت لا أعتقد به.
الأعلام إيش قالوا؟ قال الأعلام بأن إطلاق الدليل إذا علم بخروج أحد فردين منه فنتمسك بإطلاق الدليل لإثبات بقاء الفرد الثاني تحت هذا العموم. فعلى كلامهم إذا علمنا بعدم شمول الدليل لكلا الفردين لا وجه لأن نقول بأنه يخرج من العموم كلاهما، لا، يشمل العموم أحدهما وإنما يخرج فرد واحد. هذا كلام المشهور. فعليه نقول هذا القضاء للصوم يكون قضاء عن كلا اليومين قطعا مو صحيح، هذا خارج عن الدليل. أما أنه لا يكون امتثالا لا للأمر بقضاء الصوم للسنة السابقة ولا قضاء الصوم لهذه السنة، هذا خلاف مبنى المشهور، يعني الالتزام بخروج هذا الصوم من تحت كلا الدليلين، هم من دليل امتثال الأمر بصوم السنة السابقة هم من دليل امتثال الأمر بصوم السنة الحالية. نعم ليس داخلا في امتثال كليهما، ولكن إخراجه عن كليهما خلاف المشهور. فيتعارض الأصول بعد علمنا إجمالا بأنه داخل في أحدهما وخارج عن الآخر، مقتضى الاستصحاب بقاء الأمر الأول فيتعارض مع مقتضى الاستصحاب في بقاء الأمر الثاني أي الأمر بصوم السنة الحالية وكفارة التأخير عليه. فلزوم كفارة التأخير ثبت باستصحاب بقاء الأمر بصوم هذه السنة، وهذا الاستصحاب تعارض مع استصحاب بقاء الأمر بصوم السنة السابقة. وبعد تعارضهما نرجع إلى البراءة عن وجوب كفارة التأخير. وحاصل كلامه أعيد وأكرر حتى يدخل الإيمان في قلوبكم، يقول المشهور قالوا بأننا إذا علمنا بخروج فردين من بخروج أحد فردين من الدليل أي بعدم شمول الدليل لكلا الفردين، المشهور قالوا لا عذر لنا في أن نلتزم بخروج كليهما، علمنا بأن أحدهما خارج، لماذا نلتزم بخروج كليهما؟ لا، لابد أن نلتزم ببقاء أحدهما تحت الدليل. فهنا نقول علمنا بأن هذا الصوم القضائي ليس داخلا في امتثال كلا الأمرين، علمنا بخروج هذا الصوم أن امتثال كلا الأمرين، لكن لا عذر لنا في أن نقول خارج عن جميع الأمرين، خارج عن هذا وذاك معا، ليس داخلا في امتثالهما معا صحيح، ولكن لا عذر لنا في أن نلتزم بأنه خارج عن امتثال كليهما ويكون باطلا. فنعلم إجمالا بأنه هذا الصوم امتثال لأحد الأمرين إجمالا، صح لو لا؟ علمنا بأنه ليس امتثالا لجميع الأمرين لا يجعلنا معذورين في أن نلتزم بخروج هذا الصوم عن امتثال كليهما، فلا يكون امتثالا لا للأمر الأول ولا للأمر الثاني، بل هو امتثال لأحدهما. فيوجد علم إجمالي بأن هذا الصوم امتثال إما للأمر بقضاء صوم السنة السابقة أو قضاء صوم هذه السنة الحالية، ومع هذا العلم الإجمالي استصحاب عدم امتثال الأمر بصوم السنة السابقة، أو فقل بقاء أمر بصوم السنة السابقة يتعارض مع استصحاب عدم امتثال صوم هذه السنة، أو فقل بقاء أمر به ولزوم كفارة التأخير. وبعد معارضة الاستصحابين نرجع إلى البراءة عن كفارة التأخير. وهكذا في مثال الدين، دينين على أحدهما وثيقة، يقول يتعارض استصحاب بقاء الوثيقة مع استصحاب بقاء الدين الذي لا وثيقة عليه، وبعد معارضتهما يرجى إلى البراءة عن بقاء الوثيقة فينفك الرهن. هذا هو المطلب الأول للسيد الزنجاني. ولكن السيد الزنجاني صرح قدامي بأني لا ألتزم بهذا الرأي المشهور، أقول على رأي المشهور، علمنا بخروج أحد الفردين أو فقل علمنا بعدم بقاء كليهما في الخطاب لا يجعلنا معذورا في أن نلتزم بخروج الجميع عن الخطاب، بل لا بد أن نلتزم ببقاء أحدهما في الخطاب. ثم يحصل علم إجمالي بأن هذا الصوم إما امتثال للأمر الأول أو امتثال للأمر الثاني بقضاء صوم هذه السنة. علمنا بعدم بقائه تحت امتثال كليهما لا يجعلنا معذورا في أن نلتزم بخروجه عن امتثال كليهما، لا، يكون امتثالا لأحدهما على نحو العلم الإجمالي. وبعد ذلك يتعارض استصحاب عدم امتثال ذلك الأمر الأول مع استصحاب عدم امتثال الأمر الثاني، والمقتضي لكفارة التأخير. ثم بعد معارضة الاستصحابين وتساقطهما نرجع إلى البراءة عن كفارة التأخير. هذا ما ذكره في كتاب الصوم، هذا هو مطلبه الأول. مطلبه الثاني يقول نستفيد من عدة روايات أنه في مقام النذر والامتثال يلحظ مرتكز المكلف لا ما نواه بالفعل. مرتكزه شنو؟ فقد ورد في بعض الروايات أن شخصا كان لأبيه جارية فقال لله علي أن لا أمسها أبدا، فمات أبوه وورث هذا الولد جارية أبيه. فسأل الإمام أنا نذرت لله علي أن لا أمسها أبدا أو والله لا أمسها أبدا. الإمام قال لا ما يخالف، روح كيف. ليش؟ لأنه مرتكز ذهنك ماذا؟ أنك لا تمسها حراما. الآن تمسها حلالا. وأكو روايات أخرى نذكرها إن شاء الله. ثم قال السيد الزنجاني مرتكز الإنسان في مقام الامتثال أن يرفع كل المشاكل، يرفع الكلفة بكمال وتمامها عن نفسه، فمرتكزه أن يصوم صوما له أشد تأثير في نفي الكلفة عنه. فحسب مرتكزه قضاء صوم هذه السنة أشد تأثيرا في رفع الكلفة عنه، لأنه يرفع عنه كلفة قضاء صوم وكلفة كفارة تأخير. هذا هو مرتكزه بالتفصيل، هو مو ملتفت لكن مرتكزه ذلك، ونمشي على وفق مرتكزه حسب ما استفدناه من الروايات اللي لوحظ فيها مرتكز المكلفين لا ما نواه بالفعل. هنا هم مرتكز المكلفين إتيان عمل له أشد تأثير في نفي تكاليف عنه، تكليف الأمر بقضاء الصوم وتكليف كفارة التأخير، وإن لم ينوه بالتفصيل. هذان مطلبان، ولكن في كل من المطلبين إشكال سنتعرض إليه في الليلة القادمة إن شاء الله.